بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ عبيد الجابري على كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمته. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال العلامة عبيد الجابري رحمه حفظه الله في الشرح: في هذا الحديث رد على من زاغ من المنتسبين للإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة غلت في علي رضي الله عنه وآل البيت حتى رفعوهم إلى مرتبة العبادة، والنواصب فرطوا في حق علي رضي الله عنه وآل البيت فناصبوهم العداوة، والرافضة ضلوا في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفروهم إلا 3 في رواية، و7 في رواية، و10 في رواية. والخوارج ضلوا في من بعد الشيخين، لا سيما علي رضي الله عنه ومن قاتل معه من الصحابة وخيار التابعين فكفروهم، وابن ماجة.
فعلي رحمه الله تعالى صار وسطا بين طائفتين، طائفة غلت فيه فألهته، ومنهم من جعل له النبوة وهم الشيعة الذين أظهروا مشايعته فغلوا فيه فجعلوه إلها من دون الله، ومنهم من جعله نبيا، وبين طائفة أخرى وهي طائفة الخوارج الذين كفروا. فعلي مكفر عند طائفة وإله عند طائفة، هذا يشبه عيسى بن مريم عليه السلام الذي هو ولد زنا عند اليهود وهو ابن الله عند النصارى. فحصل الغلو في علي رضي الله عنه، وحصل الغلو أيضا في الصحابة عموما، فالروافض شيعوا آل البيت وكفروا الباقي، والخوارج كفروا آل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، كفروا عليا ومن رضي بالتحكيم وغير هؤلاء، ولم يتكلموا في أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما. فالصحابة رضوان الله عليهم أهل السنة والجماعة وسط فيهم وفي علي بين هاتين الطائفتين، فهم يحبون آل البيت ويحبون كل الصحابة ولا يستثنون من محبة الصحابة أحدا، بل إنهم يحبون جميع الصحابة مع شهادتهم بالتفاوت في فضلهم، فبعضهم أفضل من بعض، فالعشرة المبشرون أفضل الصحابة، وكذلك أهل بيعة الرضوان يشهدون بفضلهم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشهدون أن بعضهم أفضل من بعض، لكن يحبون ويوالون جميع الصحابة ولا يبغضون واحدا منهم، بل إن من أبغض واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتهموا على الإسلام. نعم. لأن النبي مات وهو عنهم راض، والله مدحهم في كتابه: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من الصحابة فاتهموا على الإسلام، هذا ليس على منهج السنة والجماعة أبدا. الذي يطعن في صحابة رسول الله لا يكون سلفيا سنيا، بل هذا خارج عن سبيلهم، سواء في ذلك معاوية ابن أبي سفيان أو أبو سفيان أو هند زوج أبي سفيان أو عمرو بن العاص أو علي بن أبي طالب أو عائشة رضي الله عن الجميع، كل هؤلاء من طعن في واحد منهم فاتهموا على الإسلام. نعم.
وابن ماجه رحمه الله شأنه شأن أئمة أهل السنة، يقرر السنة التي يجب على المسلم اتباعها حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات، ويرد البدعة وهي تنقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه أو الحمل عليه، وهكذا أعلام الهدى وأئمة العلم والدين، فإنهم يعلمون الناس التوحيد والسنة، يعلمون الناس التدين الحق في العبادة والعمل، كما أنهم يحذرونهم مما يكدر صفو هذا التدين فينفيه بالكلية أو ينفي كماله الواجب. وأعظم ما يحذرون منه الشرك، ثم من بعده سائر المعاصي ومنها البدع. هذه التربية الحقة تقوم على أصلين، وإني أكرر نصيحتي للشباب خاصة ولعوام المسلمين والمسلمات أن يطلبوا من كان على هذين الأصلين، فإنه هو المربي الناجح الذي يسير في دعوته إلى الله على بصيرة.
توحيد والسنة. الشيخ ينبه يقول نصيحتي للشباب خاصة ولعوام المسلمين والمسلمات أن يطلبوا من كان على هذين الأصلين، فإنه المربي الناجح الذي يسير في دعوته إلى الله على بصيرة، ومن عدا أولئك فإنه من عوام طلاب العلم، لكنه لا يصلح أن يكون مربيا. فمن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليجمع بين هذين الأصلين، فإنه ينشئ المسلمين على التدين الخالص والحذر مما يشوب هذا التدين ويكدر صفوه، فإن أخل بأحد هذين الأصلين أتى الخلل في التربية. نعم، الإنسان يبحث ويطلب العلم عند من صفى منهجه ولم يتكدر مشربه، ما يذهب إلى من إلى حاطب ليل يجمع بين حق وباطل وبين سنة وبدعة. لا يجوز أن تتلقى العلم عند هؤلاء أبدا، ولا تجلس عند واحد خالف أصول أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد. فكما قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. رجل على السنة إلا القدر إذا قدري يترك، رجل على السنة إلا الإيمان إذا مرجئ ولا خارجي يترك، رجل على السنة إلا الخروج على السلاطين لا يجلس عنده. نعم، يحذر من هؤلاء. الحسن بن صالح وهو من رواة الحديث حذر منه العلماء رغم علمه ورغم عبادته، إلا أن العلماء حذروا منه سفيان الثوري رحمه الله، وحذر منه يوسف بن أسباط وكذا، حتى قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وماذا كان عند الحسن؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا كما قال الذهبي. ثم أضاف الذهبي قائلا: وكان لا يصلي الجمعة ورأى أئمة الجور. ولهذا لما أرسل إلى سفيان الثوري قال: إن أخاك الحسن يسلم عليك. قال: فما بال، ويقول أنه على الأمر الأول، قال: فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور. فلا ينبغي الإنسان أن يجلس أمام من اختلط مشربه ويخلط بين بدعة وسنة، بين منهج الخوارج والمرجئة، بين القدرية والجبرية، بين الروافض وبين الخوارج. لا ينبغي الإنسان أن يجلس إلا عند من صفى مشربه. الإنسان إذا أراد أن يختار طبيب اختار أعلى الأطباء، وإذا أراد أن يأتي بمهندس اختار أعلى المهندسين، وإذا أراد أن يأتي بامرأة التي تزوجها اختار امرأة لا ماضي لها ولا انحراف. لكن لو أن الإنسان تقدم لامرأة فقال: والله هي صالحة لكنها كانت على علاقة بشابين ثلاثة على مر حياتها، يقول الباب الذي يجيك منه الريح سد واستريح، وأنا من يضمن لي. ثم كيف الإنسان تطوعه غيرته أن يتزوج امرأة كان لها ماض أو كذا؟ إنما إذا سطرت على ماضيها ولا نعرفه وأظهرت خيرا هذا باب آخر. فالشاهد الإنسان يطلب الخالصة طبا وهندسة وزواجا وتجارة وغير ذلك، حتى إذا أتى إلى دين الله عز وجل الذي لا يصلح فيه الكدر ولا يصلح فيه الخلط واللبس، قال: نأخذ من الجميع فنأخذ الخير وندع الشر. لماذا لم يأخذ السلف من الحسن بن صالح هذا ابن أبي ذئب رمي بالقدر؟ يقول الذهبي عنه: وقد اتهم بالقدر وكذا، قال: وهو بريء من ذلك. الذهبي نفسه يقول: وهو بريء من ذلك، ولكنه كان حسن الظن بالناس فلربما أتوه القدرية فجلس عندهم فلم يكن يمنعهم. قال الذهبي معلقا على هذا: والواجب أنه يقفهر في وجهه تجاههم ولا يفتح له. فأوتي من هذا الأمر حسن الظن وبيسكت خلاص، فاتهمه الناس بالقدر لأنه عنده في مجلس القدرية. وإلا الذهبي يقول رحمه الله تعالى: ولم يكن على ذكاء، أو كان وتاب، لكنه كان يفتح مجالسه لهؤلاء وكان حسن الظن بالناس. فكان السلف رحمهم الله تعالى يشدون على هؤلاء. سفيان الثوري لما علم بجنازة عبد العزيز وكان يعني على بدعة, فلما علم أتى إلى الجنازة فرفع الناس أبصارهم, يا سفيان الثوري جاء إلى هذا الرجل صلي عليه, معنى كان متهما. حتى اجتمع الناس جميعا, فلما جاء وقت الصلاة وأبصره الناس جميعا انصرف. فقال له لما فعلت ذلك؟ قال ليعلم الناس أني تركت الصلاة عليه لبدعتي. ليه؟ لأن بعض الناس قد يخفى عليه البدعة. لما الناس كلها ترمق سفيان الثوري وقد انصرف عن الصلاة على هذا الرجل, علم الناس جميعا ببدعته, فرصة لنشر هذا أمر هذا الرجل وأن هذا الرجل كان على بدعته ليحذر الناس هذه البدعة. فمثلا أن تأخذ خيرا وأن تدع شرا, هذه كلها لا تصلح أبدا, ولا يجوز لك أن تجلس وأن تثني ركبك إلا عند من إيه؟ إلا عند من صفى مشربه وعرف بسلامة منهجه. إنما واحد يقول لك أخرج على الصلاة وأخرج إلى الميادين وبعد المظاهرات, واحد يرى الجماعات هذه كلها العاملة في الساحة, إخوان تبليغ, جماعة إسلامية, تكفير, كل هذه الجماعات يقول هذه جماعات دعوة لا إشكال فيها, لكن الفرق التي حضر منها النبي هي الجهمية وهي القدرية وهي الجبرية, يعني راحت خلاص الحمد لله, حفظ الله الأمة من التفرق الآن. والتفرق الموجود في هذه الجماعات إنما هو تفرق إيه؟ فيه المصيبة المخطئ, لكن ما فيه السنة والبدعة. هذا يذكرنا بمن يقول الشرك انتهى, بلا إله إلا الله انتهى الشرك ولا يقع الشرك في الأمة. ليه؟ لأن الأمة حطمت الأصنام, وكأن المسألة في الشرك هي تحطيم الأصنام التي كانت حول الكعبة, وما بعد ذلك فلا يقع شرك في الأمة والعياذ بالله. فلهذا هؤلاء لا يسمع لهم ولا يجلس عندهم, إنما هذا دين الله سبحانه وتعالى, لابد أن يعلم هذا الدين من هو قادر على أن يعلمه بشرطه, ولا يلبس على الناس ولا يعيش الناس في الضلالات, تكون إخوانيا, تكون تبليغيا, تكون كذا, تكون تكفيريا, تكون داعشيا, تكون قاعديا, تكون في الميادين, لا تكون في الميادين, تفعل كيت وكيت, تخرج في المظاهرات, ما تخرج في المظاهرات, هذا عنده ما يفرق يا إخواني, هذا عنده ما يفرق. حتى قال بعضهم لما سئل عن الصوفية إنهم يحبون الله ورسوله, يعني ما في إشكال حتى في الصوفية. وبعضهم سئل فقال منهم الظالم لنفسه كما قال ابن تيمية, ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات. إذن الناس تعلم الدين فين؟ ها؟ تعلم الدين كيف؟ تعلم الدين إذا كان الصوفية يلبس علينا فيهم, والتبلغين والإخوان يلبس علينا فيهم, وجميع هذه الطوائف يلبس علينا فيهم, ولا نرجع إلى كلام العلماء. هل العلماء قالوا هذا؟ هل العلماء دعوا إلى الاشتراك مع هذه الجماعات وقالوا الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة, وإنما هذه الجماعات جماعات حق؟ ما قال العلماء هذا, إنما حذر العلماء من التحزب. وإن لم يكن هذا التحزب التحزب, فما هو التحزب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة لبعض قال يا للمهاجرين, والثاني قال يا للأنصار, قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكيف إذا كانت هذه الحزبات الموجودة الآن؟ نعم, فوصية الشيخ هنا وصية نافعة ووصية طيبة, أن الإنسان لا يرحل ولا يطلب العلم يا أخواني إلا عند صاحب العقيدة الصحيحة. البخاري يقول ها كتبت هذا صحيح عن أكثر من إيه؟ من ألف شيخ, كلهم يقول ماذا؟
الإيمان قول
وعمل. الإيمان قول وعمل, يعني كلهم على العقيدة الصحيحة, على العقيدة الصحيحة. كذلك البخاري في عقيدته ماذا يقول؟ افتح اعتقاد البخاري كده, أول شيء ذكره البخاري قال لقيت أكثر من ألف شيخ, أكثر من ألف شيخ من شام وعراق وحجاز ومصر والأخير, كلهم يقولون, وذكر العقيدة الصحيحة. يبقى لابد إذا جلست عند شيخ أن يكون هذا الشيخ على العقيدة الخالصة الصافية مهما كان. تقول أتعلم اللغة وهو رجل مبتدع, لكن مش مشكلة أتعلم اللغة أو أتعلم القراءات أو أتعلم علم أصول الفقه أو أتعلم التفسير أو أتعلم كذا, كل واحد يبث بدعته ضمن علمه, خذها قاعدة, كل واحد سيبث بدعته عبر علمه. إن علمك النحو أتى لك بأمثلة البدع والضلالات, أتى لك بهذا، إن علمك الحديث أتى لك ببدعته، إن علمك أصول الفقه أتى لك ببدعته. ما في واحد ينفصل عن منهجه أبدا، لا أحد ينفصل عن منهجه قط. ولهذا يضع لك السم في الطعام والسم في العسل، فاحذر هؤلاء يا إخواني، احذروا هؤلاء الذين ذهبوا يتعلمون من رجل صوفي أصول الفقه، كان يقول لهم هكذا، تأتون من حضرة، تأتون من مسجد، تأتون من كذا، حضرة بقى في حضرة يمثل لهم بالحضرة. ولما سئل عن الاحتفال بالموالد وكذا قال وهل نهى النبي عن هذا، مع أن هذا يوجد في أصول الفقه، القاعدة معروفة أن العبادة مداروها على النص، العبادة توقيفية. يبقى هل أنا مطالب يا من أنهى عن هذه البدعة، أنا مطالب بالدليل أن النبي نهى، ولا أنت مطالب بالدليل أن النبي فعل؟ ما الذي ينبغي يا أخواني أن يكون؟ الذي يحدث بدعة مطالب أن يأتي لها بالدليل، ولا أنت مطالب أن تأتي من كلام النبي بالنهي عن ذلك؟ يعني لازم النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تحتفلوا بالكريسماس عيد رأس السنة الميلادية، لازم عندهم إذا لم تأتي هذا خلاص، لا بد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتفلوا بعيد الأم لازم. هل هذا يقال؟ هذا ما يقال. لابد النبي يقول لا تحتفلوا بمولد الحسين ومولد السيد البدوي، هل لابد أن يقول النبي؟ أم أنك المطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه العبادة؟ لكن عندنا كلام النبي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. والآخر في الحديث الكوثري لما قال للناس في حديث أين الله، قال في السماء، قال هذا ابن رويس معاذ بن حكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة، هذا صحابي ومع ذلك طعن في الصحابي من أجل أن يلغي عقيدة الله في السماء. يبقى المحدث سيرصب في حديثه، والأصولي سيرصب في الأصول، واللغوي سيرصب في اللغة. شوف الزمخشري الذي كان بحرا في اللغة يرصب في اللغة إذا تعارضت مع الاعتزالية، ولهذا ابن كثير يتتبعه في مواضع لا يخطئ فيها صغار من يعلم اللغة. لماذا؟ لأن اللغة تعارضت مع الاعتزال، نقدم ماذا؟ نقدم الاعتزال. ولهذا تلقى العلم عن الإنسان النظيف على يد النظيف، على يد النظيف. يعني واحد يسأل يقول يا شيخ أنا تلقى علم نحو ولا علم اللغة على يد واحد إخواني، شوف ولا أي علم، لا تذبلي ولا تبليغي ولا حزبي ولا من عاون هؤلاء ولا من نزل إلى ميادين حتى يتبرى إلى الله ولا من خرج على السلاطين ولا من يرى أن هذه الجماعات لا إشكال فيها ولا من يضع يديه في أيدي أهل الأهواء والبدع ولا من يمدح الإخوان ليلا ونهارا ولا من يمدح الصوفية. لا تجلس عند واحد من هؤلاء، هذا سيسمم منهجك ولن يسلم لك منهج أبدا. ومعروف الواحد إذا خالط أمثال هؤلاء غاب الحس السني السلفي عنه، ما هو الإنسان على حسب يا إخوان، حسب الشيخ بقى، ما هو الشيخ عمل يحرك فيه السنة ها واعتز بها ورد على المخالف، أو يقول والله هذا كذا وما من أحد له يخطئ ونأخذ خيرهم ونترك شرهم، يصيبك بالتميع، تكون باردا، يكون الواحد إيه باردا لا يرد كالمرأة التي لا ترد يد لامس. ما هو في إنسان عنده غيرة فلا يترك المرأة تخرج من البيت، لكن اللي ما عنده غيرة عادي جدا تخرج من البيت، بل تعامل الناس، بل إذا دخل الناس إلى بيته وغيره موجود برر، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا ابن كذا، بل لو قيل له إن امرأتك تفعل الفحشة مع كذا لقال أنا واثق من امرأتي، أنت فعلت هذا؟ تقول والذي رفع السماء بغير عمد ما فعلت ذلك، يقول أنت عندي صادقة. وقد يرى الشبهة عليه، ليه؟ لأنه بارد، ليس صاحب غيرة. كذلك المنهج يحتاج إلى غيرة، فهذا يقتل الغيرة فيك، يقول إخواننا من الإخوان، إخواننا من التبليغ، إخواننا من كذا، وهذه الجماعات إن شاء الله على خير، ولو كان فيها بعض المخالفات فإننا نصحح لهم ونأخذ بأيديهم، وكأن الأمر ليس فيه إشكالية، فتصاب بماذا؟ بالبلادة، تصاب بالبلادة. نعم. نعم. عنده حزبية خفية مثل هذه التعليقات، مثل الأسئلة هذه، ما حكم يا شيخ، ما حكم الجماعات الموجودة؟ إن قال لك الجماعات الموجودة ظاهرة خير وظاهرة صحية وخذ منها خيرها ودع شرها وكذا، اعلم أنه حزبي. إذا قال مرحلة تحتاج إلى الوقوف مع أولاء كذا وكذا الآن، اعلم أنه حزبي. إذا سئل عن سيد قطب حسن البنا قادة هؤلاء فأثنى عليهم اعلم أنه حزبي. فإذا إذا حضر مجالسا فعلم أنه حزبي على دينهم. هذه كلها علامات وأمارات كثيرة. إذا قرأ لهم، إذا شرح كتبا لبعضهم، إذا انتقد العلماء الذين ينتقدونهم، ويقول مثلا الشيخ فلان على عينه وعلى الرأس لكنه شديد مع الجماعات شوية، كل هذا تعلم أنه إيه؟ تعلم أنه على طريقة هؤلاء وعلى حزبية هؤلاء. وأظنكم أنتم ترون هذا أمامكم، أنتم ترون هذا أمامكم. الذي سئل عن الإخوان فقال أنا لست في تنظيم الإخوان لكن أنا معهم قلبا وقالبا. خلاص إذن أنت منهم. والذي سئل عن التبليغ قال وأن هؤلاء عندهم بدع وكذا، فيقول يا جماعة هؤلاء لهم دور عظيم جدا، نقلوا الناس من المعاصي إلى الطاعات وفعلوا وفعلوا. إذن هذا منهم، هذا منهم. نعم
هذا
نعم ماشي. يقول نعم. فمن أراد التأسي،
فمن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليجمع بين هذين الأصلين، فإنه ينشئ المسلمين على التدين الخالص والحذر ممن يشوب.
نعم
هذا
لابد هذا الحس يكون هذا موجودا. يونس بن عبيد وإمام السنة لما وصل أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال، ماذا قال؟ ماذا قال وهو ينصح ولده؟ ولده ماذا قال له؟ قال يا بني عمرو بن عبيد ذكي وعلى عبادة. نعم عمرو بن عبيد كان متعبدا، حتى كان الناس يقولون كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. لكن ماذا قال لولده؟ قال يا بني بلغني أنك خرجت من بيت عمرو بن عبيد. قال نعم. قال يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. لا تذهب إلى عمرو بن عبيد أبدا. النبي يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم إنما يهلك ماذا؟ بدنه. وقد لا يحصل عدوى، من أعدى الأول سبب نعم، لكن قد لا يحصل. أما هذا الذي يمرض قلبك ويغير دينك ويغير منهجك، هذا تجلس عنده، هذا يقتل السنة فيك. نعم.
والحذر ممن يشوب هذا التدين ويكدر صفوة، فإن أخل بأحد هذين الأصلين أتى الخلل في التربية. هذا الحديث يتضمن منقبة من مناقب رابع أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وإلى من كان معه بهذه الوصية العظيمة. أخبره بأنه لا يحب، أخبر بأنه لا يحب عليا رضي الله عنه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. وهذه علامة فاصلة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فإن أهل الإيمان يتولون عليا رضي الله عنه ويتولون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتولون آل البيت جميعا، فيحبونهم لله ولا يبغضونهم.
فمن أبغض عليا اعلم أن هذا من خصال النفاق. طيب ومن أحب عليا فهو من خصال الإيمان، لكن من أحبه المحبة الشرعية. فالروافض منافقون من دعوا محبة علي، لماذا؟ لأنهم يحبونه محبة غلو ويظهرون هذا، وإلا هم يدعون فيه الألوهية، فكيف يكونون مؤمنين؟ نعم.